بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم أخواني في هذا اللقاء الجديد في ليلة كل أربعاء من كل أسبوع، والحديث المتواصل في قراءتنا لحديث عمدة الأحكام وكذلك لمتن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. توقفنا في كتاب عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله عند باب التيمم. التيمم لغة هو القصد. إذا قصد الإنسان شيئا فقد يمم وجهه شطره، كما قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. أما في الاصطلاح كما عرفه العلماء فهو قصد الصعيد. الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، هذا هو الصعيد، كل ما صعد على وجه الأرض للطهارة بصفة مخصوصة. قصد الصعيد للتطهر بصفة مخصوصة. التيمم في الجملة يشرع للمسلم إذا عجز عن استعمال الماء أو إذا فقد الماء، يعني بمعنى آخر التيمم في الجملة يشرع للمسلم في حالتين أساسيتين. الحالة الأولى أن يكون فاقد للماء، ما عنده ماء، لا يوجد عنده ماء، هذا بنص القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طهيرا. والحالة الثانية أن يتضرر المسلم باستعمال الماء، كحال المرضى. نسأل الله أن يشافي كل مريض مسلم. بعضهم يتيمم لأن الماء يضره، إذا عند فقدان الماء أو عند العجز عن استعمال الماء كحال المرض، هنا يشرع للمسلم أن يتيمم. ثم ساق، طبعا التيمم له حكم كثيرة ولا عجب في ذلك، فهو شرع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهو من خصائص هذه الأمة كما سيأتينا بعد قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع بالكتاب أي بالقرآن، قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومشروع كذلك بالسنة، أحاديث كثيرة سيذكر المصنف بعضها، وأيضا محل اتفاق بين علماء الأمة. ذكر المصنف رحمه الله حديث عمران أو حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. هذا الرجل جاء في رواية أخرى أنه الصحابي الجليل خلاد بن رافع، خلاد بن رافع، وهذه الحادثة وقعت في صلاة الفجر. كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويؤم المسلمين في صلاة الفجر، ثم بعدما قضى صلاته رأى رجل لم يصلي فدعاه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حقيقة ملحظ أو فائدة تربوية دعوية، لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعني يشدد عليه أو يعني يبادر إلى اتهامه. ربما لو وقع هذا الأمر معنا لا يعني لاتخذنا موقفا آخر من الشدة والغلظة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه برفق، دعاه ثم سأله: فما منعك ألا تصلي معنا؟ ليش ما صليت معنا؟ فقال رضي الله عنه خلاد بن رافع: قال: يا رسول الله، كنت أصابتني جنابة، يعني من بعد نوم، إما من جماع أو احتلام، الله أعلم. المهم أصابته جنابة، والجنابة الحدث الأكبر لا بد من الاغتسال. فقال ولا ماء، ما عندي ماء حاليا، ما عندي ماء، ممكن الماء يحضر بعد قليل أو فاقد للماء. فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، وقلنا الصعيد يعني كل ما صعد على وجه الأرض، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. كان دليل على مشروعية التيمم في هذا، دليل على مشروعية التيمم، وأنه يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. إذن هذا الحديث الذي يدل على مشروعية التيمم عند فقد الماء. كذلك ذكر المصنف حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، قال ووجهه. وهذه صفة التيمم. فعن رضي الله عنه أرضاه تمرغ، يعني تقلب كما قال كما تمرغ الدابة، انظر إلى الحصان كيف يتمرغ في التراب ويتقلب. قال فتمرغت تقلبت على التراب، كنت أظن أن هذه الصفة يعني بما أن يعني التيمم ضرب الوجه والكفين فقط يكون للوضوء، لكن الغسل بما أن الغسل تعميم البدن بالماء، إذن التيمم يكون في هذه الحالة اللي يكون بدل عن الغسل وعمم البدن كله بالتراب، هكذا ظن رضي الله عنه وأرضاه. فبين له صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني هذا خطأ، وبين له أنه فقط يكفيه أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمار يعني يمسح ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر الحديث قد يظن البعض أنه قدم مسح اليدين على مسح الوجه، وظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، القرآن قدم مسح الوجه على الكفين. وقد تكلم العلماء في ذلك، وخلاصة المطاف في هذه المسألة أن ما ورد في السنة الذي فيه يعني قد يكون ظاهره تقديم الوجه على تقديم اليدين على الوجه يأتي أتت بحرف الواو مثل هذا الحديث، قال وظاهر كفيه ووجهه، والتعقيب بحرف الواو لا يدل على الترتيب، تقول دخل محمد وخالد، أيهما دخل أولا؟ ما نعلم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن عندما تقول دخل محمد ثم خالد، من دخل أول؟ محمد. فخلاصة المسألة والعلم عند الله عز وجل أن صفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح باطن كفيه وظاهرهما، واضح؟ ضربة واحدة الأرض ثم يمسح وجهه ويمسح باطن كفيه وظاهرهما، هذه صفة التيمم ضربة واحدة. نعم، لا ضربة واحدة ذكرها العلماء، هل التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهل المسح يكون إلى العضد كما يرى الشافعي رحمه الله أو مذهبه؟ هم يعني استندوا على حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا لا يصح، إنما ثابت ضربة واحدة، ضربة واحدة، ويمسح بوجهه ويمسح بباطن كفيه وظاهرهما، ويكون بذلك قد تطهر بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا الحديث العظيم الذي من العطايا التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعطاها له ربنا سبحانه وتعالى ورب العالمين جل في علاه، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل إن من الأمور المقررة عند العلماء أنه ليس هناك آية، يعني ما يسمونه الناس بالمعجزة، ولا أحسن تسميتها بالآية، لأن هذا هو الذي يوافق لفظ القرآن والسنة، ما تجد في القرآن والسنة في معلم لفظ معجزة، تجد لفظ إيش؟ آية. وهذا حقيقة يعني ذكره شيخ سام تيمية رحمه الله وقال أحسن تسميه إيش؟ آية، الشاهد يعني لا يعني لا مقصود الآية أو المعجزة كما يسميها العلماء الناس. لم يعط نبي من الأنبياء آية أو معجزة إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلها أو أفضل منها. بعض الناس يعتقد أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط القرآن، هي أعظمها، أعظم معجزات هي القرآن الخالد، كلام الله المعجز الذي فيه الهدى والنور وما يحتاجه الناس في حياتهم وفي أمور معادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن لا يعني ذلك أنه لم يؤت صلى الله عليه وسلم آيات أو جعل بين قوسين معجزات أخرى، آياته ومعجزاته التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى، وهناك مجلدات ضخمة صنفت في هذا الأمر، هناك يعني كتب ضخمة صنفت فقط في دلائل النبوة، مثلا للبيهقي، الشمائل المحمدية مثلا، وغيرها كثير. فلذلك هو أكرم الخلق سبحانه عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الآيات أو المعجزات أو الخصائص التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في هذه الخمس. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. معنى نصرت بالرعب، والعلم عند الله عز وجل، أنه كان إذا أراد أن يقاتل قوما صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوبهم، في قلوب أعدائه يعني. وهذا هذا يعني ظاهر جدا، حتى أن بعض العلماء قالوا أن المقصود بهذه الجملة نصرت بالرعب مسيرة شهر، قالوا المقصود بها غزوة تبوك، لأن أقصى مسافة سارها عليه الصلاة والسلام للقتال وللغزو وللجهاد تبوك. وتبوك كما تعلمون أحبتي في الله لم يقع قتال، لأن الله قذف الرعب في قلوب الروم، هي وقعت في السنة 9 من الهجرة، ومؤتة في السنة 8 من الهجرة، ومؤتة يعني على اصطلاح أهل السير والتواريخ وسمونه إيش؟ معركة، معركة مؤتة، بينما تبوك سمونه إيش؟ غزوة تبوك، لأن مؤتة لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الروم 3000 في مؤتة وما استطعنا أن نهزمهم، وقد جابهوهم الروم 200,000 مقاتل. أذكر مرة حسبتها إذا تخون الذاكرة، يعني 1 إلى 70 أو 72، يعني ما أذكر الرقم، 68، زاك الله خير، يعني 70 قول حتى نجبر الكسر. نعم، الفرار يعني. اي نعم، اي نعم، نسخت، الله اعلم ما يحضر.
1.5%.
كيف؟
1.5%.
شو قصدك نسبتهم يعني؟ احسنت، ما شاء الله حاضرين بالرياضيات الجماعه تبارك الرحمن. المقصود انه ومع ذلك ما انتصروا. فعندما جاءهم في السنه القادمه وخرج عليه الصلاه والسلام ليؤدب الروم وتحديدا القبائل العرب المتنصره الذين ساعد الروم، فخرج عليه الصلاة والسلام باثنتي عشرة ألف مقاتل 12,000. فالروم هابوا وقالوا الآن قبل عام 3,000 وليس معهم نبيهم، كما نقول بالعامية دوخونا وما استطعنا أن ننتصر عليه، فكيف الآن 4 أضعاف ومعهم نبيهم؟ فقذف الله الروم في قلوبهم. فالمهم المقصود أن يعني العلماء يرون أو جمع منهم يرون أن المقصود بهذه الجملة أعطيت أو نصرت بالرعب مسيرة شهر، أن هذا الأمر يعني وقع في غزوة تبوك وحتى غزوات السابقة، يعني حتى غزوة الخندق. الخندق كيف كان الإسراف؟ أيضا قريب من هذه الصورة، أن الله عز وجل في صلت عليهم الريح، أطفأت نيرانهم، اقتلعت خيامهم، أكفأت قدورهم، قذف الله الرعب في قلوبهم، أصبح المسلمون وإذا بالأحزاب قد ولوا الأدبار. وهذا حتى يقوله يعني الآن كما نسمع، طبعا ليس الآن المسألة فوضى، لكن قبل سنوات أيام الغزو السوفيتي لأفغانستان، وكانت هناك راية ووضوح لبعض الفصائل، فمن شارك معهم وعاد يذكرون بعض هذه القصص، كيف أن الله سبحانه وتعالى فعلا يجدون هذا الأمر، أن 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 الرعب قد قذف في قلوب أعدائهم هؤلاء الملاحدة. على كل حال، هذه أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، نصر بالرعب. الثانية قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه عظيمة. اليهودي الآن ما يصلي إلا في أماكن معلومة محددة، النصاري كذلك لا يصلي ولا يذهب إلى القداس كما يقولون إلا في الكنائس. يعني لو أتى مثلا النصراني إلى الرياض مثلا، الرياض فيها كنائس، لو أتى إلى الرياض ومكث سنة للعمل، فهذا لا يصلي ولا يحضر قداسا إلا بعد أن يرجع إلى نيويورك، لأنه لازم يصلي في كنيسة وإقامة القداس كما يقولون. أما المسلمون هذه خاصية لهم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد، مسجدا تصلي في أي مكان، وطهورا عندك ماء ما عندك التراب. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس، صلى الله عليه وسلم سواء السبيل، لا سيما في بعض الأسفار مثلا، ما يصلي. ليش ما تصلي يا أخي؟ يا أخي استحي، شاكت استحي، هو ما استحوا من الفساد والفجور الذي يعيشون فيه، كيف تستحي؟ فلا بد أن تصلي، صلي في المطار، في الطائرة، في الباخرة، في القطار، صلي في الحديقة، في مطعم، في مجمع، صل. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ولا يجوز لك تأخيرها كما يفعل بعض الناس السياحة وغيرها، يصلي في آخر الليل إذا رد البيت يجمعهم كلهم عاد ظهر على عصر على مغرب كيفكم، ما يصير ما يصير يا أخي ما يصير، صلي في وقتها تجمع الصلاة هي برخصة لك، الظهر والعصر تجمعها وقت الظهر وقت العصر مغرب عشاء وقت المغرب وقت العشاء، هذا يعني تيسير لأن السفر مظنة المشقة، لكن ما ضيع الصلاة هذا حرام كبيرة من كبار الذنوب. بل يرى بعض العلماء كابن حزم رحمه الله أن شوف كلمة خطيرة أن إخراج الصلاة فرض واحد بس، وهذا أشد الأقوى في المسألة، أن إخراج الصلاة عن وقتها فرض واحد بس لغير عذر يعد كفرا مخرج عن ملة الإسلام، كلام خطير. قال لنا يا أخي هذا الآن ليخرج الصلاة عن وقتها ألا ينطبق عليه أن ترك الصلاة؟ ألا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها تركها ولا ما تركها؟ طبعا الكلام هذا مرجوح والظاهر والله أعلم، فمن تركها يعني ترك الكلية. الشاهد الخلاصة أن هذا أمر لا بد أنه، أو حتى بعض الشباب إن الله يهدينا وياهم تمني بنادي عنده، وأن تمني بالنادي شلون هد النادي يعني هد النادي شو يصير يعني؟ والله تمني بنادي يا أخي ما أقدر، ولا عندي محاضرة ولا ما يجوز، لا يجوز لا يجوز تصلي وقت، أو بعض المدرسات مثلا أو الموظفات نقول بعض ما نعلم أي تلقاه مثلا ما تصلي، خاصة الآن في وقت الشتاء وقت العصر مبكر والدوامات تكون إيش يعني في الأيام الصيف هين في وقت تخلي الظهر في بيتها يمديها ترجع البيت تصلي الظهر ماذا العصر إذ العصر ثلاثة ونص أربعة ثلاثة ونص تقريبا في وقت، لكن الآن تقريبا ثنتين ونص والدوامات تطلع ثنتين ونص وزحمة، فقطعا ستصل البيت بعد خروج وقت الظهر. تقول شلون دوام والدوام عبادة؟ لا الدوام عبادة هذا اسمح لي يا أختي هذا من جيبك طلعت الدوام عبادة، ما في حديث اسمه الدوام عبادة، الصلاة عبادة، الدوام دوام عمل، أنت ممكن تخلي بنيتك عبادة إذا نويت والله أن هذا كسب رزق وكسب الحلال ويكون بها، لكن لو ما نويت هذه الأمور ما عليك حرج، صلاة عبادة. أو مثلا بعض المدراء الله يهدينا وياهم طول اليوم فاضي ما عنده شيء، وقت الظهر والله اجتماع يلا نادي الموظفين اجتماع، طيب ليش يا أخي خلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة وقت ايش طول عندك، رتب أوقاتك ليكن منك حرص، رتب يعني لو كان أمر في ظرف معين هذا أمر آخر، لكن يعني يتعمد أو يجعل الأمر يعني كأن أمر متعمد هذا ليس في حسن. فالشاهد أنه لابد من يعني أداء الصلاة وإقامتها في وقتها. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم لا تحل، النبي من الأنبياء إذا غنم غنائم من قتال الكفار في زمانه يجعلونها في مكان ثم ينتظرون، فإذا جاءت نار من السماء أو صاعقة فأحرقت هذه الغنائم دل ذلك أن الله تقبل منها، لكن ما تحل لهم الغنائم. أما نحن بفضل الله عز وجل لهذه الأمة أحلت لنا الغنائم، سورة كاملة الأنفال، أشمع الأنفال الغنائم، وبين الله عز وجل تقسيمها، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إيش فأن لله خمسه يعني 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 أن الله عز وجل هو الذي تولى تخميسه يعني، ثم بينت الآية تفصيل هذه الأمور. الشاهد حتى نذهب بعيدا هذا مما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال وأعطيت الشفاعة في ذلك اليوم العظيم، يشفع صلى الله عليه وسلم يشفع لي له ثلاث شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم، يشفع وهي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي نسأله له في دعائنا عقب الصلاة، آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود الذي في ذلك اليوم العظيم، في يوم القيامة، عندما يدني الله الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويأتي الناس إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى عليهم السلام، وكل منهم يعتذر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيذهب إلى عند العرش، عند عرش الجبار جل في علاه، فيسجد، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه قبل ذلك، فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا أيضا يشهده القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوتنا دعوة عالمية، ليست دعوة للعرب أو دعوة للعجم أو دعوة، أبدا، دعوة لجميع العالم، دعوتنا عالمية، بخلاف الأنبياء من قبلنا يبعث لقوم بعينه، هو غير مكلف أن يدعو غيره. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فدعوته دعوة عالمية، معه هذا الكتاب الخالد، القرآن العظيم، ولذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني الشاهد من هذا الحديث العظيم قوله: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا مما يتعلق بكتابي أو ببابي التيمم. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. كم يأتي نشاء؟ زيدنا شوي. باب الحيض. الحيض تقول يعني حاض يحيض حيضا. الحيض هو السيلان، السيلان يعني من هذا المعنى أخذ الحيض، لأن الدم يسيل. تقول حاض الوادي، يعني سال الوادي خلاص. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح الشرعي، هو دم طبيعة وجبلة، هو دم طبيعة وجبلة، يكون خروجه علامة على البلوغ، ويمنع بعض العبادات، أو يمنع العبادات التي يشترط لها الطهارة. هذا هو الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة، هذه اللفظة، هذه الجملة أخي الحبيب مهمة جدا، ستحل إشكالات، لأننا سنجعلها الأصل، كما تقول الأصل في الماء الطهارة. شككت، يمكن نجس، لا، الأصل في الطهارة خلاص، هناك أصل ترد إليه. ولذلك هذه الجملة مهمة جدا، عندما تقول دم طبيعة وجبلة، يعني أن الأصل في الدماء التي تراها المرأة أنها حيض. هذه مهمة، أن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه حيض. المشاعر، نعم بالضبط، دم طبيعة وجبلة. ولذلك ما أكثر مشاكل النساء، صيبة لا تكاد أن تكون واحدة مثل الأخرى. قصة، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول: باب الحيض، ترى مرد الحيض كل باب الحيض ثلاث أحاديث، ثلاث حالات سنذكرها بعد قليل. قال: ولكن نظرا لهذا الزمان، و أتت علينا الوسائل منع الحمل المختلفة، الحبوب واللولب وما نعرف إيش، قصة لها أول منها آخر، منها آخر، فصعبت هذا الباب. وإلا ما رد باب الحيض كله إلى إما تكون صاحبة عادة، صاحبة تمييز المتحيرة، وهذه لها حكم، هذه لها حكم، هذه لها حكم بس. لكن لكثرة الآن المشاكل ترى الدم من قطع الدم، أتاه الدم، أتاه نقطة وقف، يعني قصة. فلذلك تحتاج مثل هذه الضوابط. جاءت امرأة وقالت نزل دم، طيب هل هو في وقت العادة؟ لا. طيب تميزين؟ لا والله ما أميز، ما أعرف ترى، ما لا 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 أعرف. إذن ماذا نقول لها؟ هو حيض، أنت معي ولا مو معي؟ عيد. الآن جاءتنا امرأة وقالت رأيت دما، نسألها، تسألها الآن، تقول هل هذا الدم أصلي ما أصلي، أتوضى ما أتوضى، أغتسل ما أغتسل، واضح لم واضح؟ تمام، نسألها يا أختي هذا الدم في وقت العادة؟ تقول لا مو وقت العادة، أنا عادتي أول الشهر، هذا الحين آخر الشهر ولا منتصف الشهر، مو وقت العادة. خلاص. سؤال ثاني سألها، هل تميزين أنت بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض أسود ثخين، ودم الاستحاضة دم العادة، دم جرح. فبعض النساء تميز وبعض النساء لا تميز، كما أن بعض النساء لها عادة منتظمة كل شهر سبعة أيام سبعة أيام سبعة أيام، وبعض النساء ليست لها عادة منتظمة، شهر أربعة أيام، شهر عشرة أيام، شهر يومين، خلاص. قالت لا والله ما أميز، يعني قفرتها مرة واحدة، ما لي عادة منتظمة ولا أستطيع أن أميز. شنقول الآن؟ هو حيض. لماذا؟ لأن الأصل في الدماء التي تراها النساء أنها حيض. إذن هذه جدا مهمة، هو أصل أصبح نرد إليه المسائل أو الإشكالات، ثم تقول لها بحمد الله الآن الطب موجود والأمر يعني ليس، تقول لها يا أختي الآن من باب الاحتياط أو من باب يعني إزالة الشك باليقين فهذا الأمر يعتبر حيض، على اعتبار أن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه حيض، فامتنع عن الصلاة وعن يعني سائر الأمور، ثم عليك أن تبادر بالمراجعة. الطبيبة المختصة تستطيع أن تحدد، ولا لا دكتور تحدد. لأن بعض النساء تبيك أنت تقول لها، طيب ما دكتورة ما هي طبيب، فراجع إذا شاء الله خير. خلاص. طيب، قالت أو قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أنا بس ما أبي أوقفكم عند كل كلمة حتى لا يطلب من المقام، نعطيكم إن شاء الله الخلاصة. قبل هذا الأمر زاهل الله خير وعبجيل أفتح لنا باب سؤال مهم، قبل أن نكمل باب الحيض حتى تتضح الصورة، الدم الذي تراه المرأة ثلاثة أنواع، حيض وهذا الدم طبيعة وجب لها هو الأصل، دم نفاس وهو الدم الذي يخرج عقب خروج الولد، ماشي إخواني؟ نعم. اختلف العلماء في الدم الذي ينزل قبيل خروج الولد بلحظات يسيرة، اختلف في العلماء، هذا منهم من قال هو مع النفاس ومنهم من تمسك قال له كل دم يخرج قبل خروج الولد لا يعد نفاسا، ولو استمر وطال المدة يكون استحاضة، لأن الحامل ما تحيض. خلاص. الشاهد أن دم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولد، وهذا أحكامه أحكام الحيض. الثالث دم الاستحاضة، والاستحاضة هي جرح، الاستحاضة جرح، جرح كما أننا نجرح في أيدينا وفي سائر البدن، هذا جرح في الرحم، واضح؟ ولذلك صفات دم الاستحاضة مختلفة تماما عن صفات دم الحيض، تمام. فهنا هذه حالة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تسأل رضي الله عنها تقول إني أستحاض، أستحاض دم استحاضة، الدم يستمر معها فترة طويلة. طبعا حتى نبين للشباب العزابية إن الاستحاضة بعض الناس يعني الشباب يعتقدون الغير متزوج يعني عندما تقول له حيض أو استحاضة تعتقد أن نزيف على طول في المرأة، مو صحيح، لا ماتت المرأة، إنما الحيض يخرج يعني بكمية معقولة. كذلك الاستحاضة لا نظن أنه نزيف على طول يعني حتى بس تتضح الصورة أو يعني يتصور الأمر بشكل دقيق. فقالت استحاض أفأترك الصلاة وفدع الصلاة؟ قال لا، قال إن ذلك عرق يعني جرح وليس حيض. قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها هذه مثال للمرأة المعتادة، يعني المرأة التي عندها عادة منتظمة، بعض النساء عادتها منتظمة، بداية الشهر، نصف الشهر، آخر الشهر، ثم عادتها بالأيام، 7 أيام، 6 أيام، أكثر أقل، منتظمة. فهذه تبني على عادتها، تبني على عادتها. ولذلك قال لها صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذن أرجع الأمر صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، وما زاد على ذلك يعد استحاضة. الحالة الثانية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه أيضا طبعا قوله في آخر الحديث فكانت تغتسل لكل صلاة، هذه يعني زبدة الكلام فيها، أن العلماء حققوها فقالوا بأن هذا كان من فعلها رضي الله عنها وأرضاها، هذا من فعلها، يعني المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، خلاص، إنما تتوضأ لكل صلاة. شأنها شأن من به حدث دائم كسلس البول وسلس الريح، فهذا يتوضأ لكل صلاة على يعني ما على قول بعض العلم طبعا، ولا هناك يرون أن ما ينتقض وضوءه إلا إذا وقع في ناقض آخر من نواقض الوضوء. إذن هذا الواجب على المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في هذا دليل على أن المرأة الحائض ليست بنجسة، وهذا سبحان الله من مثال يبين وسطية الإسلام. مثال اليهود عليهم من الله ما يستحقون يعتقدون بأن المرأة إذا حاضت فهي أصبحت نجسة، لا يباشرونها، لا يؤكلونها. والنصارى على النقيض لا يتورعون من وطئها والعياذ بالله. الإسلام وسط، منع الرجل من الوطء، قال الله عز وجل فهو أذى، يعني جعل الحيض أذى، فاعتجل النساء في المحيض حتى يطهر الآية، ولكن بدنها وطاهر ليس بنجس. وهذا بيان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم، وكان يخرجه وهو معتكف، فترجله، يعني كان يباشرها، يعني يمسها، بل أعظم من ذلك كان يباشرها كما قالت هنا، قالت فيأمرني فأتزل. مباشرة بين الزوجين معروفة، الاستمتاع دون الوطء، فتتزل حتى يعني لا يمس فرجها أو لا يعني يقع الزوج في المحظور بقية بدنها، يعني له أن يستمتع بها، فهي ليست بنجس أو بنجسة إذا حاضت. هذا أيضا من أحكام الحيض. طبعا الحيض يمنع، هنا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وهذا حقيقة ينبغي للزوج أن يراعي هذه القضية في فترة الحيض. سبحان الله، يعني الشرع، يعني سبحان الله، لدن حكيم خبير. ولذلك الطلاق في حال الحيض ما يقع، سبحان الله، الطلاق في حال الحيض ما يقع عند جمع أهل العلم، يعني لأنه يعد طلاق بدعي. الطلاق البدعي أن يكون في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، لا بد أن يكون الطلاق حتى يقع أن يكون الطلاق طلاقا سنيا، والطلاق السني أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. سبحان الله، هذه من رحمة الله بنا، ولا المرأة في حال الحيض تكون متقلبة المزاج، فهذا مظنة الشجار والخلاف، ربما بعض الناس ما يتحمل، بيطلق، لا ما تطلق، شو اسوي؟ انتظر الى متى؟ حتى تطهر. ممكن اذا عاد طهرت ايش؟ شد المياه ردت الى مجاريها. سبحان الله، كيف يعني الشرع حريص على الـ 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 الأسرة. الشاهد ان الحائض بدنها ليس بنجس، وهذا يعني ايضا مما يبين هذا الامر. قالت فكان، نعم، ثم ذكرت حديث ذكر حديث معاذ رضي الله، قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة لها أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه معاذة بالتابعيات تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض، يعني ليش الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال. فقالت عائشة لها أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء هذه المنطقة خرج فيها الخوارج على علي بن أبي طالب بعد معركة صفين، وقاتلهم علي رضي الله عنهم أرضا، ولذلك أصبح مصطلح يوصف به الخوارج. لا، هو الخوارج. نعم، أذكر لك العلاقة، نعم، لا تعصب بس. فأصبح هذا المصطلح مصطلح عام يطلق على الخوارج لأنهم خرجوا في هذا المكان، حرورية. العلاقة كما ذكر الشيخ الآن لأنهم كانوا يتشددون في الأحكام، فهذا سمة للخوارج معروفة، ولذلك يبالغون في العبادة، حتى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الصحابة العباد الزهاد، قوام الليل صوام النهار، إنهم لا شيء عند الخوارج. وهذه حقيقة أيضا أمر مهم، أن بعض الناس الآن عندما يجد بعض العلماء المشايخ يتكلمون بحق، ما نقول يتكلمون على كل واحد، لا، يتكلمون بحق عن فلان، يا أخي أخي عابد، شو علم عبادته؟ ما له علاقة المسألة يا أخي، ما هو أعبد من الخوارج ولا لا؟ الخوارج قوم عباد. الذي قتل علي بن أبي طالب، عبد الرحمن الملجم، عليه من الله ما يستحق، كان وهم يقتلونه يذكر الله، فهم قوم عباد، لكنهم كلاب أهل النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية مو بس عبادة، قضية منهج واتباع سنة واتباع هدي. فهذا يقول لك والله لا أخي شيء ثم عنا يا أخي سلم منك اليهود والنصارى، ايش علاقة اليهود والنصارى في الموضوع؟ ايش العلاقة؟ ما في علاقة. فلان أخطأ وله ناس قد انحرفوا بسبب كلامه، ألا يرد عليه؟ يرد عليه، بل الرد عليه من الدين. موضوع عابد زاهد هذا له، ولكن ضرره تعدى على الأمة، وهذا هو الواجب على من أتاه الله علما. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية. لأن الخوارج من تنطعهم كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، تخيل الصيام ماشي لكن الصلاة ما تقضي الصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أيضا شوف تريد هذا مثال لمنهج السلف تسليم، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر. من الذي يأمرهم؟ إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا، من الآمر والناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خلاص فاتبعي يا معاذة ولا تبتدعي، هذا يعني معنى كلامها. وهذا يجرنا حقيقة إلى بعض الأمور، وهي ما تمنع منه الحائض، ما تمنع منه الحائض طبعا الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف، مس المصحف. أما قراءة القرآن فمحل خلاف، والأقرب إلى نفسي والله أعلم أنها لا تمنع من قراءة القرآن، ما تمنع. والذين قالوا بأن الحائضة تمنع من قراءة القرآن قاسوها على الجنب، وهذا قياس مع الفارق، ما يصير. القياس الصحيح إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، ما اشتركا في العلة، في 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 فروق كثيرة. من أبرز هذه الفروق أن الجنب أمره بيده، يقوم ويغتسل وتنتهي، أما الحائض ما تطهر، لذلك ما تمنع الحائض من قراءة القرآن، لكن من مس المصحف نعم. طبعا تمنع أيضا من وطئ زوج من الجماع، يمنع الطلاق كما قلنا قبل قليل، ما يمنع الطلاق. فهذه أبرز الأمور التي يمنعها الحياة.